آيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وضربه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في برنامج القول المليح في بحث أبي صبيح. بحث أبي صبيح المكدس في الكتاب المقدس، احنا توقفنا عند الحديث عن الباب الثالث وهو المكدسون إهمال نص الكتاب المقدس. حقيقة هذا الباب اللي بيتكلم عنه أبو صبيح بيبين حقيقة اختلاف الشديد جدا 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 بين طوائف النصارى اللي موجودين في العالم الآن. لا تكاد تكون كنيسة متفقة مع الأخرى فيما يتعلق بضوابط أو قانون الكتاب المقدس، اللي هي قانون يعني اعتماد الأسفار وأسماءها وما يتعلق بالإصحاحات اللي فيها وما يتعلق بالإضافات والزيادة والنقصان واختلافه من كنيسة إلى أخرى. صحيح أنه هو بيتكلم عن يعني الكتاب المقدس وبيخاطب فيه هذه النقطة، بيتكلم عن هذه النقطة وبيخاطب آباء الكنيسة والمتخصصين قوي مش العامة. يعني احنا هنحاول نشوف ايه القدر اللي يقدر نوصل به الى عامة الناس من خلال الكتاب. الكتاب كبير، كتاب 400 صفحة تقريبا وزيادة، في 7 صفحات زيادة كمان، 400 صفحة تقريبا، نتكلم فيه عن حاجات كتيرة. وطبعا 30 حلقة مش هتستوعبها بالشكل اللي احنا نعرض كله، احنا هناخد نماذج وان تيسر ان احنا نعرض كله نعرض كله، حتى لو خد 60 حلقة ما فيش اشكال ولا حاجة. يعني ان هذه الاشياء من الطرح الجيد والاشياء اللي فيها اضافة سواء للمسلمين او حتى المسيحيين في مسألة ان هو يعرض الحقيقة اللي موجودة الآن وتخفى على كثير من الأذهان، وخصوصا المسيحيين عندما يعني يتعرفوا على كتابهم وإيه اللي موجود فيه. إنه قال بصراحة يعني مفيش واحد هيقرأ الكتاب ده إلا ما هيكفر بالكتاب المقدس. وإحنا كان الغرض من البرنامج والهدف فيه بيان إن الكتاب المقدس فيه شواهد حق تشهد للنبي صلى الله عليه وسلم وبنسبة كبيرة جدا جدا، لأنه حكاية تاريخية، كل حكاية تاريخية، وهذا ما يصدق ما قلناه من خلال بحث أبي صبيح. فلما اتكلم عن ما هو الكتاب المقدس والتعريف بالكتاب المقدس، ان الكتاب المقدس يعني مجموعه من الكتاب المقدس مجموعه مختلفه من الكتب، كانك بالضبط داخل مكتبه وعندك مجموعه كتب او كتيبات صغيره منضافه لبعضها البعض ومتجمعة في هذا الكتاب المسمى بالكتاب المقدس. لو أمكن الله يكرمك تجيب لنا حد يجيب لنا الكتاب المقدس. أيوة الله يحفظك، وهات لنا كمان أمكن الأناجيل اللي هي المطبوعة الوحيدة، هيبقى جزاك الله خير، لأن الحاجات دي مهمة جدا في إن احنا نعرف الناس بالواقع وإيه الحاجات اللي موجودة. أيوة هاتوا من هنا، تمام كده. إنجيل العهد الجديد، إنجيل العهد الجديد. الترجمة العربية المبسطة من اللغة الإسلامية. طيب نرجع بقى لإيه كلامنا فيما يتعلق بهذه المسألة. مجموعة كتيبات تجمعها مع بعض فيطلع الكتاب ده اللي هو الكتاب المقدس اللي موجود بين أيدي النصارى الآن على ترجماتي اللي احنا قلنا ان الترجمات ديت ملهاش اصل تقدر انك تجمعه مكتوب اي لغة نظامها ايه وضعها ايه ما فيش الكلام ده. فوصلنا في الكلام ان الكتاب المقدس قسماني، القسم الاول يسمى العهد القديم وهو يشمل الاسفار المقدسة اليهودية، قد يختلف اليهود والمسيحيون في التفسير ولكن النصوص هي ذاتها. والقسم الثاني كما قال أبو صبيح هو العهد الجديد وهو يشمل الأسفار المقدسة، ده بيسموه العهد الجديد وهو ثلث الكتاب ده، ده العهد الجديد أهو طبعينه بطبعات كثيرة جدا، الإنجيل العهد الجديد ويشمل الأسفار المقدسة لدى المسيحيين فقط، القرآن الكريم حجمه فقط بثلثي حجم العهد الجديد، حجمه فقط بثلثي حجم العهد الجديد يطلع ثلثين ده. والعهد القديم يوجد اختلاف في تحديد أسفاره ولكن أصغر صيغة له تتجاوز أربع أمثال حجم القرآن، وده واضح طبعا لأن إيه النص أنت تشوف حجم يعني العهد الجديد يمكن يجي كده، انما ده الكتله الكبيره دي اللي انا ماسكها في ايدي دي تطلع يجي اربع اضعاف حجم القران. هنا الورق على فكره الورق هنا شفاف جدا جدا، يطلع مثلا 40 جرام او حاجه زي كده، يعني حاجه لا تكاد ما تعرفش تمسك له زي ورق البفتة بتاع زمان ده اللي هو بتاع السجاير ده، خد بالك ازاي المناديل أدخل منه بخمس مرات. المسيحيون الذين يقرؤون في الكتاب المقدس وهم الندرة يقتصرون غالبا على قراءة القسم الصغير وهو العهد الجديد اللي هو ده، وأهم أسفاره طبعا الروايات الإنجيلية الأربع متى ومرقس ولوقا ويوحنا، وأحيانا بيطبعوها في حاجة خاصة بس كده لا هو ده الكتاب العهد الجديد برضه العهد الجديد بس ايه عاملينه بطبعة دقيقة جدا ما تتقراش يعني خبرك ازاي. اما العهد الجديد فبقول ايه ام واما اسفاره طبعا الروايات الانجليزية الروايات الانجيلية الاربع لمتى ومرقس ولوقا ويوحنا. أما العهد القديم فيكاد يكون مجهولا لدى العامة، لذلك فإن كثيرا ما يطبع العهد الجديد دون القديم ليباع أو لينشر مجانا. تسمية الكتاب المقدس مستثقلة، هي مستثقلة وغير دارجة لدى عامة المسيحيين. المسيحيين ما بيقولوش المسيحيين العرب بالذات الكتاب المقدس، ما بيقدروش يقول لك الكتاب المقدس الكتاب المقدس، هم بيقولوا الإنجيل. فالإنجيل عند العرب بيطلق على الكتاب المقدس كله عند أغلب الناس وعامتهم بالذات يعني، فهي تقول غالبا الإنجيل وتعني الكتاب المقدس بأكمله أو فقط العهد الجديد منه. وقد انتشرت بعض بين بعضهم التسمية الإنجليزية القصيرة البايبل، نعم ودي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت لما اتكلمنا على لغات الكتاب المقدس برضو ذكرناها في الحلقة الماضية، وهو مكتبة الكتاب المقدس وهو مكتبة كتبة بثلاث لغات العبرية والآرامية واليونانية، يعني ما تقدرش تجيب أصله من لغة واحدة. الكتاب المقدس هيبقى من ثلاث لغات، أغلب نصوصه كتبت بالعبرية العبرية وبعضها باليونانية وتوجد في مقاطع آرامية. أما أسفار العهد الجديد فكلها كتبت باليونانية، النسخة اليسوعية وجميع أسفار العهد الجديد من غير أن يستثنى واحدة منها كتب باليونانية. النسخة اليسوعية مش موجودة هنا في الاستوديو معنا دلوقتي، اللي هي النسخة الحمراء الصغيرة تكاد تكون في هذا الحجم كده يعني، بس تخينة وعالية كده. كلها مكتوبة باللغة اليونانية، مع إن أصلا عيسى اللغة بتاعته الأرامية. وسبحان الله بيتذكر نعمة ربنا في القرآن إن الرسول كان يتكلم بلسان عربي مبين، ونزل القرآن بلسان عربي مبين، والرسول أعطي جوامع الكلم، وظل القرآن مكتوبا باللغة العربية باللغة الأصلية من يوم ما نزع النبي عليه السلام ودون بين يديه صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا. وده الحمد لله نعمة، وإلى أن تقوم الساعة من رب العزة والجلال وترجم إلى كل لغات العالم. لكن هنا اللغة نفسها الأصلية أنهم يعني ما فيش لغة واحدة. وهي اليونانية دي لغة إيه؟ معانا يسوع كانت لغة الأرامية يونانية العهد الجديد قديمة، وليست لغة دولة اليونان اليوم. وإفريت لغة إسرائيل هي لغة محدثة صنعت من أجل يهود الغرب اللي هو اسمه الأشكناز. طيب المسيحيون لا يهتمون بلغة كتابهم المقدس. من أبرز الأدلة أن كنيسة الفاتيكان اللي موجودة في روما كانت وما زالت لغتها هي اللاتينية، وهي لغة الإمبراطور الرومانية أو لغة الإمبراطورية الرومانية التي خلفتها السلطة الكنسية، وقد جعلت من اللاتينية التي لا تمت بصلة إلى الكتاب المقدس أو يسوع اللغة الكنسية الطقسية الرسمية الليتروجية في كل بلدان أوروبا. ولم تتساءل في ذلك إلا بعد المجمع الفاتيكان الثاني سنة 1962-65 وحلت ترجمتها اللاتينية بيسموها الفولغاتا للكتاب المقدس محل الكتاب المقدس بذاته. ومرت عصور كانت تمنع ترجمة الكتاب المقدس إلى لغات الشعوب المحلية في الغرب. وإجمالا احنا بنقرأ الكلام ده بصورة إجمالية. لاحظوا معايا اخواننا ايه الطوائف اللي موجودة. هو عايز يبين ان كثرة الطوائف المختلفة اللي موجودة اللي ما فيش اتفاق فيما بينهم على نسخة واحدة، مفيش، مستحيل تلاقي الكلام ده. وإجمالا العصبيات اللغوية والقومية كثيرة في الكنائس المسيحية. العصبيات اللغوية أهي والقومية كثيرة في الكنائس المسيحية. فالطائفتان الكبيرتان الكاثوليكية والأرثوذكسية لم تكونا في البداية إلا فرعي المسيحية في الإمبراطورية الرومانية. خلي بالكم الفقرة دي. الغربية اللاتينية عاصمتها روما، والشرقية اليونانية عاصمتها بيزنطة. يبقى طائفة الكاثوليك والأرثوذكس كانوا فرع الإمبراطورية الرومانية. الأرثوذكس في الحقيقة هم في الأصل تبع الإمبراطورية الرومانية، وكذلك الكاثوليك. وقد تفرع هذان الفرعان إلى طوائف صغيرة تحمل في اسمها الرواسب القومية واللغوية. ففي مصر مثلا في مصر نجد الكنيسة التي تسمي نفسها بالقبطية اللي هي الكنيسة اللي تبعنا هنا في مصر في الكاتدرائية اللي مسكها اسمه توادروس. ففي مصر نجد الكنيسة التي تسمى نفسها بالقبطية أي تنسب نفسها إلى قومية الأقباط وهم سكان مصر القدماء، ومنه التسمية إيجبت. ده بالنسبة للإيه؟ يقول الكنيسة القبطية، يبقى معروف إنهم دي اللي في مصر بتمثل المصريين الأرثوذكس. خلي بالك. وفي سوريا أذكر هذه الطوائف. سوريا بقى شوف الطوائف اللي فيه: الروم الكاثوليك والسوريان الكاثوليك، كل دي كنيسة مستقلة، والأرمن الكاثوليك واللاتين والموارنة والكلدان الكاثوليك برضو. ثم لدينا الروم الأرثوذكس ده في سوريا برضو، والسوريان الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس، وقيس على الناحية الثانية. وكل واحدة من دول لا خصائصها زي الكنيسة القبطية كده. يعني تخيل بقى. ولذلك هنقول عدد الكنائس أكثر من 360 كنيسة موجودين في العالم، كل كنيسة لها خصائصها ولغتها ونظامها وطقوسها غير الباقي. وأبرز طوائفهم زي ما قال النبي عليه السلام يزيد عن 70 كنيسة أو 70 طائفة، وافترقت النصارى على 72 فرقة. واحد وسبعين فرقة عند اليهود، 72 عند النصارى، وإحنا 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. الفرق والتحزب اللي بيحصل. لكن الحاجة الجميلة اللي عندنا ولله الحمد إن كل الطوائف اللي موجودة وتنسب إلى الإسلام ما عندهاش غير القرآن ده. حتى وإن ادعوا غير ذلك ما عرفوش يطلعوا الكتاب لأنهم كذبوا. يعني يقول لك الشيعة مثلا يقول لك لا ده القرآن ده ما هوش القرآن فاطمة، فين قرآن فاطمة طلعوا؟ ما فيش. إنما هنا بيطلعوا. يعني كل فرقة لها ما يخصها من المطبوعات داخل الكنيسة يختلف عن الأخرى. أشوف بالرغم من تعدد الفرق عندنا ومعنى كلها في النار زي ما قلنا ليس معناها الخلود المؤبد للجميع، ده على حسب درجة الانحراف. بيقول روم أرثوذكس وسريان أرثوذكس وأرمون أرثوذكس ولكل طائفة مطرانها وطقوسها الخاصة في القداس. فالكلام الجوهري، خلي بالكم الذي يتلوه أهو الكلام الجوهري الذي يتلوه الكاهن في الكنيسة عند تقديم الخبز والخمر قبل المناولة يكون عادة بلغة الطائفة لا بلغة المسيح أو لغة الكتاب المقدس. فهذه من ضمن الحاجات طبعا المضحكة المبكية في نفس الوقت عندهم، اللي تشوف التناقض البين اللي هم كلهم دلوقتي بيتفقوا ويجتمعوا في مؤتمرات على المسلمين وهم يأكلوا بعضهم بعضا فيما يتعلق بطوائفهم ونظامهم ويكفر بعضهم بعض. ولك ليس السبب ان المصلين يفهمون لغة الطائفة، فالسريان الكاثوليك لا يفهمون السرياني والارمن الكاثوليك لا يفهمون الارمني. وبيقول واحمد الله على ان الاسلام لا يعرف الطائفة العربية السعودية او الطائفة الهندية السنسكريتية او الطائفة الفارسية. وإن كنا نسمع مؤخرا ما يسميه أهله بالإسلام الأوروبي، يعني الإسلام عندنا ما يعرفش حاجة اسمها طائفة سعودية ولا طائفة هندية ولا طائفة فارسية ولا الكلام ده، زي ما أنا قلت كده يعني، ولا يعرف الطائفة العربية السعودية لأن العربية السعودية متبعة للقرآن والسنة. طيب أما تيجي تتكلم على الطائفة الفارسية تبدو أغلبهم شيعة فما عندهمش قرآن غير اللي موجود بالطبع في السعودية. الهند ما عندهمش قرآن غير اللي بالطبع في السعودية. إذن القرآن في طبعاته واحدة سواء الطبع في السعودية ولا في مصر في أي مكان، في قواعد وفي رسم عثماني وفيما يتعلق بالقراءات المعروفة في المصحف كلها نسخة واحدة في العالم أجمع. اللي في الفلبين والصين واليابان زي اللي موجود عند الأمريكان في الغرب وفي أوروبا. الأيام اللي طالعين يتكلموا على الإسلام الأوروبي، فالإسلام الأوروبي ده اللي هو مسألة أو الإسلام الأمريكي. الإسلام الأمريكي اللي أمريكا عايزة تصنع إسلام على مزاجها، إسلام وأوروبا إسلام لا يفرق عن النصرانية في ضلالها شيء، لأن حتى النصارى نفسهم بعيد عن كتابهم المقدس. ولك إحنا عايزين ناس ينسبوا للإسلام بعيد عن القرآن والسنة، إما من الصوفية زي ما أنتوا عارفين والدراويش ودول كتير، أو من مهابيل الشيعة اللي موجودين بتوع الحسينيات، أو يصنعوا طائفة ليبرالية ما لهاش علاقة بالإسلام خالص اللي الماسونية لعبة فيهم ومبوظاه. كثرة الطوائف المسيحية في بلادنا ناتجة عن قوة الكنائس الغربية وامتداد نفوذها إلينا، مش عشان خاطر إن هم على شيء أبدا، ولعشان الغرب قوي والكنائس الغربية عندها فلوس وعندها تحكم في مجلس الأمن، لأن الدول اللي هي لا حق النقد بيأثروا على رئيسها باعتبار ان هم مواطنين في دولتهم واتجاههم الديني هي المسيحية، فبيأثروا على الكنائس الأخرى بقوتهم. فبقول فمثلا، وده اللي عايز أقوله، الطائفة القبطية في مصر كانت أرثوذكسية شرقية فقط، يعني المسيحيين اللي كانوا في مصر أرثوذكسي بس، ما كانش في حد تاني. كل الكنائس اللي موجودة في مصر كانت تبع طوادروس، لكنها اليوم غزتها الماسونية والكنائس الغربية البروتستانتية. فأيام شنودة استطاعوا أن هم يستقطبوا منهم الكنائس بتاعتهم ويخترقوه، وأصبح في ثلاث فروع: الرئيسية اللي هي الأرثوذكسية الأصلية وكاثوليكية وبروتستانتية. وعلى فكرة هم حزنانين حزن، والمقاطع اللي طلعت لهم والوثائق اللي طلعت من الكنيسة كانوا بيحذروا أتباعهم من الكنائس ديت، وبيحذروا أتباعهم من الماسونية، واللي بيحاولوا أن هم يخترقوا فيها ويدمروا فيها الكنيسة ومش عارف إيه أمور. لو طلعت للعيان إحنا زعنا بس يا دوب مقطع حوالي تلت ساعة لشنودة وبعض الجماعة اللي هم الأباء اللي موجودين، لكن هم في حسرة فعلا بسبب هذه القضية وخرجت من إيديهم دلوقتي، وأصبحوا هم متعاونين مع بعض، المهم يجوا على المسلمين وينصروا المسلمين. أما في الغرب فلا تجد للكنائس الشرقية الأرثوذكسية إلا أثرا هزيلا جدا، أثرا هزيلا جدا. فالكنائس الغربية لديهم أو الكنائس الغربية لها الدعم السياسي والفكري والمالي العظيم لتيسير تبشير كافة الناس لتيسير تبشير كافة إيه؟ الناس، حتى المسيحيين الشرقيين بالمسيحيات الغربية، والكنائس الشرقية لا حول لها ولا قوة على مواجهتها، فبيستسلموا زي ما استسلم الأرثوذكس هنا في مصر، وراحت منهم كنائس كتير وأديرة كتير بقت تبع البروتستانت وتبع الكاثوليك. يعني كان أول ضربة، وده أنا بعتبر ديت عقاب على المسيحيين بتوع مصر، لأن هم جم على بلدهم اللي حمتهم وقوتهم، وراحوا وقفوا مع المؤتمر الكنسي اللي عملوه، وتآمروا مع الجماعة اللي في الكاثوليك هناك عند البابا في روما سنة 1965، راحوا شاركوا معاهم هناك على إنه هم ينصروا العالم كله ونصروا مصر ونصروا معرفش إيه. ووقفوا مع الماسونيين برضو في الغرب في مؤتمر كولاردو وغيره. فكانت النتيجة إيه؟ إن أول عقاب نزل بهم إن كنائسهم راحت منهم واخترقوهم وضاعت منهم كنائس. هم عارفين كده كويس وحاسين بالوجع كويس، بس ما بيتكلموش، لأن المسلمين ما بيتابعوش الكلام ده ولا لهم فيه، النصارى اللي عارفين. فأصبح كاثوليك و أرثوذكس، كاثوليك وبروتستانت بجوار الأرثوذكس. وأكبر ضربة جت على الأرثوذكس في مصر والنصارى في مصر هو مجيء البابا فرنسيس بتاعهم، يعني لما عمل قداس في وزارة في ملعب وزارة الدفاع، وجمعوا الكاثوليك وعملوا مؤتمر او قداس كبير والملعب اتملى على الاخر. وكان ساعتها طبعا ما حضرش، وراح ركب طياره عشان ما تكبش مع البابا ده في طياره، وفي نفس اليوم الصبح ركب طياره وراح هناك يسبقه هناك في روما. فكانت النتيجه قادر الحال، كاثوليك جم اخبلك ازاي وهم بيكفروا كاثوليك، الكاثوليك ولا بيصلوا وراء ولا اي حاجه، خربوا بيوتهم بأيديهم. تستاهلوا. هم ظهروا قدام الناس هم قوة واحدة ومتحدين، هم متحدين على الإسلام بس، بس فيما بينهم هم بياكلوا في بعض بشكل لا تصور. دي مش مشكلتنا ولا يهمنا، احنا يهمنا ان احنا نعرض ايه الحقيقة اللي موجودة عندهم في المقدس، في الكتاب المقدس، في بحث أبو صبيح يحيى الإلياسي وهو يتكلم عن قانون الكتاب المقدس. أنا مش يعني الحلقة دي احنا مش هنطول في الباب ده قوي، لأن طبعا الباب ده محتاج لو احنا عندنا الطرف في الوقت ومشاهدين مثلا عايزين تخصص عالي جدا جدا، بس هيبقى طبقة العامة اللي بيشاهدوا القناة مش هيستفيدوا كتير فيها لأن ده لا يعنيهم، إنما الكلام ده خاص ب الكنائس يعني. إنما احنا بنعرض اللي يكفي إن الناس تفهم إيه اللي موجود في الحقيقة عند هؤلاء. وحننتقل للباب اللي بعده على طول فيما يخص العامة في وهم يقرؤون في الكتاب المقدس. قانون الكتاب المقدس، لائحة أسماء أسفار الكتاب المقدس تسمى بقانون الكتاب المقدس. لائحة الأسماء اللي هو الفهرس دي، الفهارس يسموها قانون الكتاب المقدس. إيه القانون اللي ماشي على الكتاب المقدس؟ يعني إيه الفهرس اللي ماشي عليه؟ الفهرس اللي موجود ده هذا القانون الكتاب المقدس. هنا هتلاقي مطبوعه كده، هنا فهرس العهد القديم وفهرس العهد الجديد. الجدول اللي ماشي عليه ده بيسموه قانون، فهرس الكتاب، قانون الكتاب المقدس، مجموعة الأسفار وأسمائها. أنتم مسميينها إيه بالضبط؟ إيه أسماء الأسفار وزي اختصاراتها؟ لما نقول مثلا إيه اختصارات أسفار العهد، ده القانون. إيه القانون؟ هو أسماء الأسفار إيه وترتيبه، سفر التكوين وبيختصروه بيقولوا تك تكوين يعني، وخروج ولويين، ودي الرموز المختصرة لها، وانت ماشي كده على طول. 18 سفر يهوديت، سفر أستير 19، وزائد التتمة لأن كان ناقص فتكملوه، وسفر أيوب وسفر المزامير 151 مزمور، وسفر الأمثال، وانت ماشي. ده بيسموه قانون الكتاب المقدس. يبقى الفهرس اللي ورا ده اللي بيحطوه في آخر الكتاب المقدس أو في أوله، ده بيسموه قانون الكتاب المقدس. طيب نرجع بقى لكلام أبي صبيح. تقول اليسوعية إن كلمة قانون اليونانية مثل كلمة قاعدة العربية، قابلة لمعنى مجازي يراد به قاعدة للسلوك أو قاعدة للإيمان، وقد استعملت هنا للدلالة على جدول رسمي للأسفار التي تعدها الكنيسة ملزمة للحياة والإيمان، ولم تندرج هذه الكلمة بهذا المعنى في الأدب المسيحي إلا منذ القرن الرابع اللي هو قانون الكتاب المقدس. فما هو قانون الكتاب المقدس بالضبط؟ وما هو الجدول الرسمي لأسفار الكتاب المقدس؟ أي ما هي أسماء الأسفار المقدسة؟ بدأ يتكلم بقى على عدد الأسفار المقدسة وتعريف الأسفار القانونية الثانية، و الطائفة دي عندها كم سفر، والطائفة دي عندها كم سفر، ومدى الخلاف اللي موجود بينهم، وتوسع في ذلك توسعا طويلا ودقيقا يستحق عليه الشكر. ومعنى الترجمة السبعينية اليونانية اللي اشترت فيها 70 واحد السيس عشان يترجموها، وما يتعلق بالعزم الشتراجيم الأسفار اللي موجودة عند ده واللي مش موجودة عند ده. صراحة يعني هو أفاض وأجاد في هذا، في حتى الأسفار اللي هو المختلف فيها وصيغة كل سفر، الصيغة اليونانية والعبرية للسفري دانيال وأستير، قضية سفر دانيال والكلام عنها، قضية سفر أستير. الكلام ده طبعا عايز الكلام مع متخصصين فيه، بحيث ان احنا لو قرنا كلامه وبدأنا نفصص في كل كلمة يكون ناس أصلا يخصهم هذا. لكن الشاهد من الكلام ككل لما نوصل لآخر آخر الباب ده، آخر هذا الباب، التخبط بين تقديس سفر رؤيا يوحنا ونبذه، كل الكلام ده كلام مهم جدا. ابن الله في الاصطلاح المسيحي طبعا يسوع، رسالة يهوذا وتقديس لأن ابن الله هم يقصدوا بقى يسوع، لكن في الكتاب المقدس غير كده، فلما قارن بالاثنين كانت حاجة طبعا محرجة. رسالة يهوذا وتقديس سفر يعتمد على المنحولات، تكلم على أشياء كثيرة، لكن إحنا حنقف أو حنؤخر هذا الكلام بحيث إن عامة الناس اللي بيتابعونا تكون الفايدة لهم بالنسبة لها عالية، فعشان كده حنبدأ مباشرة في الباب الرابع. وأنا لما قرأت كل ما كتبه أبو صبيح فيما يتعلق بالمقدس في الكتاب المقدس في الكتاب المقدس في الباب الثالث، لقيت إن هو عامل شغل عالي جدا واحترافي وباحث فعلا يستحق كل تقدير على هذا الباب الثالث. لكن احنا زي ما قلنا طريقتنا في متابعة الحوار في الكتاب المقدس مع المسيحيين البساطة، يعني انا مش هروح اجيب نسخ واحكي على حاجات قديمة هم مش شايفينها، الاصل حتى اليوناني والارامي، فعشان اجيب واجيب دي الارامية الناس مش عارفة الارامية ولا اليوناني ولا عارفة العبرية من ناحية المقارنة بين النسخ والنصوص والكلام من ده، دي حاجات يعني ايه التأثير بتاعها بالنسبة للمشاهد العادي، اقول لك واحد بيتكلم وخلاص، لكن احنا بنتكلم في اللي في ايده، في الترجمة اللي في ايده داخل المتن نفسه، داخل النص اللي هم اتفقوا عليه وعملوا المعمع دي كلها، وكل واحد بيتفق على نص، فالكنائس كلها اللي في العالم بتعتمد هذه النسخ المشتركة، وخصوصا كتاب الحياة دي، كتاب الحياة ده معتمد من كله على اعتبار ان كل المسيحيين اللي في العالم يرجعوه والعرب يقروه ومترجمينه كل لغات العالم، فامسك اللي في ايدهم ده فيه الكتير. عشان كده احنا مش هندقق قوي فيما يتعلق بالباب الثالث، ولو تيسر الامر في ان بعض الناس عايزين يناقشوا فيه فاهلا وسهلا، يعني الناس متخصص عايزه تعمل تخصص على اعلى ما يمكن، بس احنا بنقول ان في قناه البصيره بنحاول نحترم عقليه المشاهد في ان احنا نوصل ببساطه واقناع، ما حدش يقدر ان هو ايه يجادل في حاجه ولا يلف ولا يدور، ما تعرفش تفلت. عشان كده هو الكلام اللي قاله وكان يقصده فعلا ان اللي يقرا الكتاب المقدس، اللي يقرا المكدس في الكتاب المقدس اللي هو البحث بتاعه هيكفر في الكتاب المقدس، فاحنا واقفين مع دية ونتتبع فيها. هل الرجل متجني؟ وهل الكلام في مصدره وأمانة نقله في مشكلة؟ فاحنا بنراجع وراء دي، رجعنا وراء في الباب الثاني طلع 10/10 ما فيش أي خطأ، وفي المراجع وإحنا بنشوف كده بنفس الكلام، لو في حاجة تقتضي سياق المعنى أو ما شابه ذلك فإحنا وراء فيه. فعشان كده هندخل على طول على الباب الرابع. الباب الرابع بيقول فيه الفواحش والمسبات اللي موجودة في الكتاب المقدس، الفواحش والمسبات اللي هي الشباب، يعني الفواحش والأشياء اللي فيها مسبة في الكتاب المقدس، عامل باب عن الموضوع ده. خلينا نشوف هو بيقول ايه والسدالات. خلي بالك هو خبير في النصرانية وهداه الله إلى الإسلام وكتب الدراسة، فهل التزم بقوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى؟ هل هو التزم بهذا؟ احنا بندور اهوت وبنشوف النصوص اللي بيجيبها ويستشهد بها والكلام اللي موجود في القول المليح في بحث أبي الصبيح. أول حاجة ذكرها 4/1 على الباب الرابع أول فقرة فيها انفصام الشخصية، بقول عندهم في الكتاب المقدس وعند النصارى انفصام في الشخصية، يعني ايه انفصام في الشخصيه؟ يعني عايز اقول لك في حاجات لما تعرف الكتاب المقدس تجد ان النصارى يحاولوا ان هم يشيلوا لفظ ليه، لان شايفين ان في عيب ما يرضوش يتكلموا فيه، في حين ان العيب كله موجود في مكان تاني في الكتاب المقدس هو عارف، والشناعة لا يمكن تصورها ويسيبها. يعني واحدة بتدعي العفة أوي 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 وهي عاهرة، أو زي ما هو قال هنا كده: قد مدى قولنا في رسالة بطرس الثانية ووجدنا اليسوعية تعيبها بكثرة شتائمها وتتعجب من قانونيتها، فيصدق فيهم المثل القائل: عاد الكلب في قيئه، والخنزيرة التي اغتسلت عادت إلى التمرغ في الوحل، في الجيافة يعني. وبقول إني وإنا نرى المترجمين المسيحيين اللي ترجموا النسخ ديت وموجودة دي اسمها نسخة مترجمة مش كتاب مقدس. طب فين الأصل؟ فص ملح وده ما تعرفش تمسكه، هو فين ما يقدروش يطلعوه للناس. زي ما قلت لكم كده، هم من ناحية الأصل ما فيش أصل في الكتاب المقدس، ما فيش أصل. وإنا نرى المترجمين المسيحيين يتحرجون من كلمة ثدي في العهد الجديد، مع إن مش فيها حاجة. يعني كلمة ثدي يعني مش معيبة للدرجة اللي يستحي منها واحد مثلا، يعني لا، ده حقيقة موجودة في كل امرأة. وإنا نرى المترجمين المسيحيين يتحرجون من كلمة ثدي في العهد الجديد، وإن جاءت بهذه الصورة يعظ يسوع فتمدحه إحدى النساء. فالنص موجود في الكتاب المقدس بيقول: وبينما هو يتكلم رفعت امرأة من الجموع صوتها وقالت له: هنيئا للمرأة التي ولدتك وأرضعتك. وأرضعتك كلمة ثدي تجدها في اليسوعية والحياة وفنضيق والبلوصي، فقد اجتمعوا على هذه الترجمة: طوبى للبطن الذي حملك وللثديين اللذين رضعتهما. فذكروا فيها في الترجمة لفظ الثدي، فهم يذكرون كلمة الثديين التي تجنبتها الطبعة أو النسخة المشتركة. وترجمة الإنجيل الشريف، كلمة إنجيل شريف هو حاطط تعليق: لا يوجد مسيح بيقول الإنجيل الشريف الشريف، بل إنجيل فقط أو الإنجيل المقدس. طب هم حطوا كلمة شريف ليه؟ فاللجنة التبشيرية اختارت لترجمتها تسمية تناسب المصحف الشريف. يعني انت عندكم مصحف شريف، واحنا برضو عندنا ايه؟ الكتاب المقدس الشريف أو الإنجيل الشريف الشريف. هنا النسخة بالشين. التبشيرية، النسخة التبشيرية هم عاملين نسخة بيحاولوا يحطوا فيها ألفاظ قريبة للمسلمين، زي مسألة الفقرين. لما أنا قلت لكم إن أو إحنا هنا في قناة البصيرة عملنا حلقة كان مع عبد الرزاق ولدي، ربنا يحفظ ويحفظ جميع أولاد المسلمين على الطاعة، وإحنا قاعدين بنتناقش في إن المسيحيين عملوا جريمة إن هم استبدلوا اسم الجلالة الله وحطوا مكانه اسم الرب الإله وبعد كده اسم الرب. ده في كل النسخ. فلما جم يطبعوا نسخة للمسلمين عشان يبشروا بها، يعني يعملوها صنارة يعني تشد المسلمين، قاموا راجعين شالوا كلمة الرب وحطوا مكانها اسم الجلالة تاني. شوف اللعب اللي بيعملوه. فعين النسخة اسمها التبشيرية، النسخة التبشيرية أو كتاب المقدس الشريف أو الإنجيل الشريف. تبشيرية كذلك تتجنب كلمة الثدي، يقول لك اصل عيب المسلمين هيعيبوا علينا، اخبرك ازاي؟ ونسوا ان الكتاب اصلا من جوه في نصوص والفاظ مهببه بجاز ما تتقراش، وتستبدل للحيطه الام بالمراه فيقولوا هنيئا لامك التي ولدتك وارضعتك، يقولوا كده يعني ايه خلاص، فما فيش داعي لذكر كلمه سد. فالمكدسون اللي قاعدين بيحشوا حاجات في اذهان الناس او بيبعدوا الناس عن الحقيقه اللي موجوده في الكتاب المقدس ويكدسها بجنب يعني، فالمكدسون يخجلون هنا من كلمه ثدي الام التي ترضع طفلها، ولكنهم لا يكترثون بفواحش العهد القديم، اذ الحديث عن شرب الخمره من ثدي العشيقه ده عادي، يعني تذكروا بيشرب خمره من ثدي العشيق، مش بقى عيل صغير وطفل بيرضع، طفل بيرضع من والدته مش عيب ولا حاجه في اي حاجه، يرضع من ثدي امه، انما باغل قاعد بيزني وقاعد بيشرب خمره من ثدي العشيقه او الزنا بين الانبياء وبناتهم او السعي وراء ايور الحمير، ايور الحمير اعزكم الله هو القضيب الذكري بتاع الحمار، ده موجود في الكتاب المقدس انه بتدور وبتشبه الحاله العشق اللي هي عايشه فيه بانها شايفه قضيب الرجل، القضيب الذكر الرجل كالقضيب الذكري الحمار اللي هو ايور الحمار، ده مش عيب ولا حاجه، انما كلمه سادي يقول شوفوا شوفوا الانفصام الشخصيه اللي بيتكلم عنه، هو فعلا صادق في كده، واحد يقول إيه الكلام ده موجود في الكتاب المقدس؟ موجود، عيب ابو الصبيح ما جربناش عليه كذب في المساله دي. وعلهم النصحتين، المسيحيون يعيشون حاله عجيبه من انفصام الشخصيه، احد صورها يظهر بالتهرب من العهد القديم الذي يتجاوز حجمه ثلاث امثال العهد الجديد، حتى إذا أهملنا الأسفار القانونية الثانية. سبحان الله. طيب خد عندك بقى الفحش والمسبات اللي موجودة في الكتاب المقدس، فضرب أمثلة من ضمن الأمثلة، معلش الحلقة دي أو الكلام ده يعني لازم نتكلم فيه اخواننا، احنا ما نعرفش ان احنا نسكت، تاخد بالك ازاي، ولو قعدنا نكتب بقى الحلقه للكبار فقط، الحلقه للكبار فقط، ما برضه نفس الكلام هيسمعها الكبار والصغار، لان الالفاظ او الحاجات اللي موجوده ديت انا مش بقولها، ده الكتاب المقدس، يعني لو واحد جه قال لي يا شيخ ده خدس الحياه وما خدش الحياه، كتاب كل خدش الحياه مش انا ما خدتش الحياه، اللي عندكم هو اللي هيتقرا، وده اللي موجود بالنص في الكتاب المقدس، يعني الكتاب المقدس بتاعكم هو اللي فيه العيب، فيه العيبة، النصوص ما كانتش كده، والعمر فيه هداية تنزل من السماء تسبب خدش حياء للناس أو إنها تأذي الناس، بل رسالة تنزل في السماء بتبقى هداية ربانية، دعوة إلى الخير، دعوة إلى الصلاح، وهذه الرسائل والأديان اللي هي بتتمثل في دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام اللي هو ده ما فيش فيه خدش الحياة، لا اقرأ 24 ساعة ليل نهار هتلاقي إن القرآن بفضل الله عز وجل دعوة إلى هداية البشرية، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إنما هنا ده كلامهم، معنى كده إن اليهودية والنصرانية اللي بيقولوا ده كتابنا المقدس وده مختلف وده وحي شيطاني على القرآن، يقولوا القرآن وحي شيطاني ويقولوا على كتابهم إن هو هداية، هذه الهداية فإحنا بنقرأ في الهداية، فإن سببت خدش حياء عند الناس يبقى خدش الحياء مش مننا، من عيب عندهم هم. فلما تسمع مثلا سيأكلون هياكلوا ايه؟ سيأكلون رواتهم ويشربون بولهم. أعزكم الله، أكل البراز وشرب البول ده في الكتاب المقدس؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. عشان بول الإبل بهدلون آخر بهدلة. اللي بيأكلوا وساخة وبيأكلوا براز، وبعض الترجمات بيأكلوا خرى، هتقرأها دلوقتي في الكتاب المقدس. معلش بقى ما تزعلوش مني، لكن انا والله انا بنقل اللي موجود وحنجيب النص عشان ما حدش اكل البراز وشرب البول. انا عايز اشرب شيء وارفع. والله عايز اشرب وارفع. حط يا ابني شويه معطر ولا حاجه. بل لأقوله أيضا للرجال الذين على السور وقريبا معكم يأكلون وسخهم ويشربون بولهم. 2 مل، مل إيه؟ نشوف الاختصار. لسه كتير يا باشا. طيب احنا هنراجع الكلام ده في الحلقة الجاية من النصوص، بس خلينا علشان ايه اوشكت الحلقة على الانتهاء. اكل البراز في اليسوعية وكذلك في الحياة وفي فندق. النص على كلمة البراز، اكل البراز في الحياة وفي فندق، ليأكلوا عذرتهم ويشربوا بولهم. وكذلك في سفر إشعياء، فهم مثلكم سيأكلون رواثهم ويشربون بولهم. كلمة يأكلون رواث، الرواث تبقى البهائم. إنما الإنسان خراءته يأكل برازه ويأكل خراءته. ورد براز، ورد شبهه بحلله. البراز وردت في اليسوعية وكذلك في الحياة بدل الروث. أهي سيأكلون روثهم ويشربون بولهم. طيب خلي بالك بقى كده، ربنا سبحانه وتعالى بيهدد الكهنة، بيهددهم بإيه؟ بإن حيرمي الروث في وجوههم. الروث هنا على إن الحيوانات يعني. ها أنا أمنع عنكم الزرع وأرمي وجوهكم بالزبل. الزبل ده معروف، زبل الغنم اللي هو روث الغنم، زبل ذبائح أعيادكم، وأبعدكم عني. في ترجمة الحياة أنثروا روث الحيوانات التي تقدمونها لي على وجوهكم. في فنضيق أمد الفرث على وجوهكم، فرث أعيادكم. وخدوا كلمة الفرث من القرآن، من بين فرث ودم لبنا خالصة، فراحوا جابوها من القرآن. شايفين التعبير القرآني؟ ما فيش فيه خدش الحياة ولا فيه شيء من هذا القبيل. إنما الكتاب المقدس لما ترجموا حتى التراجم أهو في اليسوعية. على فكرة الشغل بتاع أبو صبيح ده أستاذ معلم فعلا كده، بنسبة كبيرة جدا يستحق درجة علمية كبيرة زي الدكتوراه إن كان واخد ماجستير. في اليسوعية ها أنا ذا أقطع أذرعكم وأذر الروث، يعني أرش الروث على وجوهكم. وفي الحاشية بحسب النص اليوناني أي السبعيني الذي صوب النص العبري، في النص العبري أزجر زرعكم. طيب ضرب أمثلة، داود يقسم بأن يقتل كل بائل بحائط، اللي حيبول في حائط يعني في بستان، أو يبول على الحائط هيعمل في إيه؟ إن هيقتله. قال لا، يا لو واحد جه في الديرة كده ولا حاجة وعملها أو عملها في جنب. ما أنت تيجي تبص تلاقي واحد مزنوق ولا حاجة في إيه جنب كده على سور المترو ولا بتاع وقوم عاملها. ده بتبقى حاجة مشكلة في في توسيخ المنظر العام يعني. داود هنا هيقتله. اسمعوا كده في صموئيل 25: ويل لي من الله إن أبقيت إلى الصبح ذكرا من جميع أهل بيته. في اليسوعية وفي فنضيق كل بائل بحائط بدلا من كل رجل. فالمشتركة حاولت التلطيف، كل بائل فقالوا كل رجل. الله يتوعد الملكين الملكين الإسرائيليين يربعام وآخاب بقتل كل بائل بحائط من سلالتيهما. كلام الله في المقدس، أي الكتاب المقدس يعني. لذلك أجلب الشر على بيتك فأبيد لك كل ذكر من الكبير إلى الصغير وأفنيهم عن آخرهم كما يكنس البعر. اليسوعية بتقول كل بائل بحائط من عبد وطليق، وكذلك في فنضيق ولي أخاب، يقول الله في الكتاب المقدس. لذلك يقول لك الرب سأجلب عليك الشر وأبيد نسلك وأقطع كل ذكر فيه من الكبير إلى الصغير وأجعل نسلك كنسل يربعام ونسل بعشة بن أخي لأنك أغصتني وجعلت إسرائيل يخطئ. في اليسوعية وفنضيق كل بائل بحائط، وكذلك في الجزء الثاني من كتاب الملوك حتى يبدو جميعا. وسأقطع لآخاب كل ذكر من الصغير إلى الكبير في إسرائيل. اليسوعية تقول كل بائل بحائط من عبد وطليق في إسرائيل. هذه الألفاظ التي ذكرت دي مش عيب، إنما لما جوا بيتكلموا على السدي وحاولوا يقولوا اللي رضعت دي عيب، فبيتكلم عن انفصام الشخصية. هو ده لسه احنا بنتكلم في البداية بتاع الايه الفصل. علوم الحلقة انتهت، وان كانت حلقة تقيلة شوية، لكن ان شاء الله عز وجل في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى تبقى خفيفة إلى حد ما. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجزي أبا صبيح خيرا على بحثه، ونواصل معه القول المليح في بحث أبي صبيح المكدس في الكتاب المقدس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا